لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كنا في تفسير سورة النساء، وقفنا على الآية 58 وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تدل على مسألة عظيمة، وهي مسألة أداء الأمانة ومسألة الحكم بالعدل. الله تبارك وتعالى يأمر عباده بأداء الأمانات إلى أصحابها. كان صلى الله عليه وسلم يلقب بالأمين قبل البعثة. يقول عليه الصلاة والسلام: أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة تشمل جميع ما ائتمن عليه الإنسان من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. الإنسان مؤتمن على عباداته، صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر القربات، ومؤتمن على ما بينه وبين غيره من المخلوقات من حقوق، حقوق للناس، حقوق للبهائم وغيرها من الكائنات الحية. مؤتمن بينه وبين أهله، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، ما بينه وبين بقية الناس من المعاملات وغيرها. الأمانة شأنها عظيم، والله تعالى أمر بأدائها، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها. والله تعالى في هذه الآية يبين لنا أنه يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهله بالنص الصريح الواضح: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يختص للشاة الجماء من القرناء، لن تؤدوها في هذه الدنيا فإنه يختص منكم بأدائها يوم القيامة. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب من سادن البيت عثمان ابن طلحة الشيبي مفتاح الكعبة، فأخذه وفتح الكعبة ودخلها وجد فيها صنما لإبراهيم فكسره وأزال ما بداخلها من صور، وجد صورة حمامة، وجد غزالا وغيرها فأتلفها. ثم خرج ووقف على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأسرة أو دم أو مال يدعى أو يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدامة البيت وسقاية الحاج. جاء العكاش وطلب مفتاح الكعبة ليجمع بين السقاية والحجابة، فقال عليه الصلاة والسلام أين عثمان ابن طلحة؟ فجاء فدفع إليه المفتاح وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كانت هذه الآية نزلت عليه وهو في الكعبة، بقيت في بني شيبة وتبقى إلى قيام الساعة. هذا جزء من الأمانات، وإذا كان هذا هو سبب النزول فإن العبرة بعموم المعنى، وهو أن كل إنسان مؤتمن على أمانات فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين المخلوقين، وأن عليه أن يؤدي هذه الأمانات على الوجه الصحيح. ومن أداء الأمانة المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، ومن أداء الأمانة حفظ الصيام، ومن أداء الأمانة إخراج الزكاة، وهذه كلها حقوق لله تبارك وتعالى. ومن أداء الأمانة حفظ الفرج، ومن أداء الأمانة غض البصر، ومن أداء الأمانة حسن التعامل بين الناس، عدم الغش أو تبسيط الكيل والوزن، التزوير أو الكذب، فالله تعالى يأمرنا بأداء الأمانات على الوجه الصحيح. ثم بين المولى جل وعلا مسألة أخرى فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا خطاب للقضاة والولاة ومن كان مسؤولا في أي مكان، ولو تعمر على اثنين أو كان رئيسا لاثنين من الناس فإن الواجب عليه أن يعدل بينهم. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يدخل في هذا مدير الإدارة، مدير المدرسة، رئيس القسم، رئيس العمال، المشرف على عمل معين، وهؤلاء يدخلون في هذه المسألة. يجب على الحاكم أن يحكم بالعدل، ولا يجوز في حكمه، وإنما يحكم بالحق والصواب حسب اجتهاده وفهمه. وإذا أنه اجتهد في تحصيل الحق وأخطأه فلا وزر عليه، فإن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا وزر. إنما الوزر على من يحيف ولا يريد الحق، يعرف الحق ويتركه وينحى منحا آخر. إن الله نعم ما يعظكم به، أي أن الله تبارك وتعالى إذا أمركم بأمر فإنما يأمركم بأمر فيه خير لكم، وأنعم بهذا الأمر. ما يعظكم الله به من مواعظ أوامر أو نواهي فإن هذه من نعم الله تعالى عليكم، وهي ليس مقصودا منها التعسف ولا الإيذاء، وإنما يقصد منها التكريم والإحسان إليكم. قوله جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به، أي ما يكون من أمر أو نهي من الشارع فإنه لمصلحتكم ولفائدتكم، وليس فيه ضرر عليكم ولا تعجيز لكم أو إيذاء، وإنما كله يعود إلى مصلحتكم ومنفعتكم. إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا تحذير ووعيد لمن يخالف ما سبق. انتبه لا تخن، فإن الله يسمع أقوالك ويبصر أعمالك. انتبه لا تحيف في حكمك، فإن الله تعالى يطلع عليك فهو يسمع ويبصر. إذا كان الإله جل وعلا يسمع كل قول منا ويبصر كل حركة وسكون، فهذا يدعونا إلى أن نحسب لكل أمر حسابا، وأن نؤدي الأمانات كما أمرنا. إذا حكمنا أن نحكم بالعدل ولا نحيف. هذا المعنى تلاحظونه دائما يذكر في كثير من الآيات أسماء الله تعالى المناسبة لما جاء في أول الآية وسياقها، فذكر صفة ذكر اسم السمع وصفة السمع والبصر واسم السميع البصير لله تعالى في هذه الآية هو المناسب لذكر الأمر بالأمانة وأدائها والعدل في الحكم. والمقصود من ذلك تنبيه من عنده أمانة إلى أن لا يخون فيها، فإن خان فإن الله تعالى يبصره، ولا يظن أنه إذا لبس على الناس وأخفى الحقائق عنهم وكذب عليهم أن الله تعالى لا يبصره، ولا يظن أنه إذا جار في الحكم وحكم للظالم على المظلوم أن الله تعالى لا يسمع حكمه ولا يدري عن الحقائق، كلا، فإن الله تعالى سميع وبصير، يسمع الأقوال ويبصر الأفعال. فالحذر الحذر من المخالفة في قول أو فعل. هذه الآية وما في معناها من آيات أخرى تبين لنا سمو الأخلاق في الإسلام، وأن دين الإسلام هو دين الأخلاق الرفيعة، وأن المطلوب من الإنسان المسلم دائما أن يكون مثاليا في أخلاقه، ومن أفضلها وأجلها الأمانة والعدل. للأسف الشديد بعض الناس أحيانا يطرحون سؤال، يقولون نلاحظ أن بعض الأوروبيين تعاملهم في بيعهم وشرائهم تعاملا حسنا، ونلاحظ بعض الباعة من المسلمين ليسوا كذلك، فيفسرون هذا بأن أخلاق المسلم هكذا، وهذا خطأ فاحش. أخلاق المسلم هي القمة في الكمال الخلقي، لكن بعض المسلمين هم الذين يتركون أخلاق المسلم ويرغبون في أخلاق غير المسلم. وأما أولئك القوم الكفار الذين يحسنون أخلاقهم، فإنهم وجدوا هذا الخلق الحسن يسير معاملاتهم وأصلح لهم في دنياهم، فعمدوا إليه ووجدوه مناسبا ولم يتعبدوا لله بهذا الخلق. أما نحن أهل الإسلام فينبغي أن تكون أخلاقنا هي الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكاملة، ونتعبد بها لربنا، وربنا يثيبنا على هذا. فلا يصلح أن يتخلى أهل الإسلام عن الأخلاق التي هي أخلاق الإسلام ويتخلقوا بأخلاق المنافقين أو أخلاق الغشاشين أو الظلمة والمعتدين، ويتركون العدل والأمانة والصدق في المعاملة. ما من خلق رفيع إلا ودعا إليه الإسلام، وما من خلق رديء إلا حذر منه الإسلام. والمفترض في كل من يتصف بالإسلام أن يكون هو المثال بين الأمم في معاملاته، في أخلاقه، في تصرفاته وسيرته وسلوكه، بالإضافة إلى عباداته وعقيدته. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان خلقه القرآن، يعني أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم متمشية مع أوامر القرآن ونواهيه، فما يدعو إليه القرآن يعمله، وما ينهى عنه القرآن يتركه. لم يكن سبابا ولا شتاما ولا بذيئا ولا معتديا ولا فاحشا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تتخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها منهجا وطريقا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتيه. فيصلح أن الإنسان يبحث عن الأخلاق في غير هديه، فلا يصلح لأحد من الناس أن يقول إن الأوروبيين عندهم أخلاق فاضلة فنريد أن نتخلق بهم، هذا خطأ فاحش. يجب أن نتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يصل إليه الأوروبيون ولا غيرهم ولا عشرة من ما هو عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نريد السمو والرفعة فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أولئك القوم أخذوا جزءا يسيرا ليسيروا به معاملاتهم فإنما أخذوه منا، فلنأخذ مما أخذوا منه لا نأخذ منهم، وإنما نأخذ من المصدر الأساسي والأصل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن بعض الناس أثناء الصلاة لا ينظرون إلى موضع السجود، وبعضهم يحرك نظره يتابع فيه من أمامه يمينا وشمالا ونحو ذلك من الأمور. نقول هذا من الأخطاء. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام ينبغي له أن يكون نظره إلى موضع السجود، ولا يشغل نظره بمن يمر أمامه أو من يكون أمامه عن يمين وشمال، فإن الله تبارك وتعالى ينظر إلى العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإذا انصرف العبد بنظره انصرف الله عنه. يقول ركعتي الطواف هل لابد أن تصلى خلف المقام أن تصلى في أي مكان؟ الأولى والأفضل أن تصلى خلف المقام إذا لم يكن فيه طائفون. فإذا كان هناك أناس يطوفون خلف المقام فإنك ترجع وراء خلفهم في الأماكن التي ليس فيها طائف وتصليها، وإن صليتها في أي موضع من الحرم فإن هذا صحيح ومجزي. يقول أنا أعجل السحور من أجل الذهاب إلى المسجد لقراءة شيء من القرآن قبل الصلاة، فهل عملي هذا جائز علما بأن تأخير السحور أفضل؟ السحور هو مكون من طعام وشراب، فإذا أنك تسحرت قبل الأذان بنصف ساعة مثلا وذهبت للمسجد وجلست تقرأ القرآن حتى أنه إذا بقي خمس دقائق على الأذان شربت ماء، فإنك داخل في معنى من يؤخر السحور. كل إنسان يؤدي الفرائض لكنه مبتلى بعدم غض البصر، فما نصيحتكم له؟ نصيحتنا أن يبتعد عن الأماكن التي فيها مجال للنظر. الله تبارك وتعالى حرم على الرجال إطلاق النظر إلى عورات غيرهم، وقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله تعالى خبير بما يصنع هذا الإنسان، وتلاحظون كلمة خبير وبما يصنعون جاءت عقب هذه المعاني التي ذكرها الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني لو أن واحد صار ينظر من الخفاء ويطلع على عورات الناس فعليه أن يدرك أن الله خبير بعمله وصنعه هذا، وأنه لو لم يكتشف الناس فإن الله تعالى يكتشفه، وهذا تهديد ووعيد. وإذا كان الإنسان هذه حاله فيبتعد عن مواطن الشبه، لا يجلس في الأماكن التي توجد فيها النساء أو تمر معها النساء، وعليه أن يطيب مطعمه ويجتهد في الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار. هذه امرأة تقول أتيت قادمة من المدينة النبوية وعندي الدورة وأنا الآن في مكة، فكيف أتم مناسك العمرة؟ نقول إذا كنت أحرمت من الجار علي فإنها بعد الطهر والابتسام تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وانتهت بهذا عمرتها، ولا يحتاج أن تذهب لتحرم مرة ثانية لا من أبيار علي ولا من غيره، فهي بإحرامها السابق لا تزال محرمة، إنما عليها بعد الاغتسال تأتي إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. وأما إذا كانت لم تحرم من الميقات الذي مرت به وهو أبيار علي فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة فعليها أن ترجع إلى أبيار علي مرة ثانية وتحرم منها، لأن هذا هو ميقاتها، يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. قل من كان يقلد إماما كمالك وأحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي وأراد أن يخرج عنه في بعض الأمور فهل يجوز له ذلك؟ نقول الإنسان العامي مطلوب منه أن يقلد من يفتيه، فإذا سألت عالما في مسألة وبين لك الحكم الشرعي فإنه يلزمك أن تأخذ بهذه الفتوى، فإن ظهر لك أن هذه الفتوى غير صحيحة وأن هناك ما هو أصح منها وأتاك شخص بفتوى أصح منها مبنية على دليل فإنه يلزمك الانقياد للدليل، لأن الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين لك الحكم في مسألة خلافة ما أنت عليه من اتباع لمذهب معين فلا شيء عليك ما دام اتضح لك الأمر بدليله، فالعامي مذهبه مذهب من أفتاه. هذا يسأل سؤال غريب يقول ضاعت حقيبتي أثناء صلاة القيام ولكن وجدت حقيبة أصغر منها، مع العلم أن فيها أغراضا أشمل من حقيبتي، هل هي حقي؟ نقول لا ليس هذه لصاحبها ودعها في مكانها ولا يجوز لك أن تأخذها بحال من الأحوال، وحقيبتك بلغ الجهات المسؤولة التي عندهم حفظ المفقودات وراجعهم بين حين وآخر، فإن ردت إليهم تصلك، أما أن تأخذ مال الناس لأنه أخذ مالك هذا غلط. من قال لك أن الذي أخذ حقيبتك هو الذي ترك هذه الحقيبة؟ ثم إنه لو أنه أخذها فلا يحق لك أن تأخذ حقيبتك كما جاء في الحديث السابق، ولا تخن من خانك لو أنه تعمد هذا خيانة، فما بالك إذا أنه لم يأخذها خيانة وإنما غلطا، فهذا لا يسود لك أن تأخذ المال. والإنسان كان لديه القدرة على العمرة والحج ومات ولم يؤدي المناسك فهل يخرج من ميراثه ما يكون به حجه؟ نقول نعم، يجب قبل قسمة التركة أن يخرج من ماله ما يكفي للإنفاق على شخص يقوم بالحج والعمرة عنه، وهذا من الديون لله تعالى الواجبة التي تخرج قبل قسمة التركة على الورثة. قل إنسان المعتمر طاف للعمرة وصلى ركعتي الطواف ثم بدأ بالسعي فسعى شوطين ثم أغمي عليه فنقل إلى المستشفى، فماذا عليه الآن؟ نقول إلى أفاق يأتي ويعيد السعي من أوله، يسعى 7 أشواط ثم يقصر شعره ويتحلل. يقول هل التلبية مشروعة من لبس الإحرام إلى الطواف؟ نقول نعم، من البداية في العمرة من حين البدء والدخول في الإحرام إلى أن يصل إلى المطاف، فإذا أراد أن يطوف يقطع التلبية، تنقطع التلبية عند البدء بالطواف، وفي الحج تنقطع التلبية عند البدء برمي جمرة العقبة. هل صوت المرأة عورة أم لا؟ المرأة لا بأس أن تتكلم مع الرجال في حدود قدر الحاجة من غير ابتزاز ومن غير ضحك أو مزاح. الله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، على قدر الحاجة من دون زيادة ومن دون ترقيق للكلام أو مبادلة للضحكات ونحوها. قل أريد أن أشتري طعاما للسفر، هل أشتريه قبل طواف الوداع أم بعده؟ نقول اشتره قبل طواف الوداع، فإن لم تتمكن فلا بأس أن تشتريه بعد طواف الوداع، على أن لا يؤخرك ولا يؤثر على طول بقائك بعد طواف الوداع. في صلاة القيام لا نتمكن من قراءة الفاتحة لعدم إعطائنا فرصة من الإمام، فما الحكم؟ نقول للإنسان بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأها أنت وهو يقرأ السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول منذ 5 سنوات نويت عمرة وأفادني أحد الرفقاء الذين سبق لهم أداء أكثر من عمرة بعدم شراء ملابس إحرام من مصر، وبعد نزولي بمكة ب3 أيام أذهب إلى مسجد التنعيم وأعتمر، يقول حيث اعتبر بعد 3 من المقيمين، ولكن اتضح لي انه يجب علي الفدية، فما هي وما كيفيتها؟ اولا اريد ان انبه الى ان بعض الناس يتساهل بالفتوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجراؤكم على الفدية اجراؤكم على النار. الإنسان لا يجوز له أن يفتي إلا بعلم، فكان ليس من أهل العلم أو لا يعرف الحكم فليس له أن يفتي. وأفضل الصحابة وأفضل الناس هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يتدافعون الفدية. فإذا كان الصحابي يرى أحدا من الصحابة أفقه منه وأعلم منه فإنه لا يفتي ويحيل الفتوى إلى غيره. أما الناس في هذا الزمن فصاروا يتبرعون بالفتوى ولو كانوا لا يعرفون شيء. وأن تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الأخ الذي تبرع لك بهذه الفتوى ضر نفسه وضرك، وبالنسبة لك الواجب عليك ما دمت قادما للعمرة أن تحرم من الجحفة لأنها ميقاتك، وكونك تؤخر الإحرام حتى تصل مكة وتحرم من التنعيم هذا كله كلام خاطئ وغير صحيح. وكون يبقى 3 أيام يصير من أهل مكة هذا كلام غير صحيح ولا أصل له. وحينئذ عليك فدية فهي ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرام.
هذا السؤال اللي سعى شوطين وما عليه.
هذا السائل يقول الإنسان المريض الذي جاء قبل قليل سؤاله أنه طاف وسعى شوطين ثم أغمي عليه ونقل المستشفى، يقول إذا كان هذا الآن مضى عليه مدة شهر فهل يعيد السعي فقط؟ نقول لا، هو يعيد الطواف والسعي وبعد ذلك يقصر أو يحلق شعره وهو لا يزال بإحرام منذ ذلك التاريخ. إذا كان لبس ملابسه العادية فعليه فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. ونلاحظ أن بعض الناس يتسرعون في السلام فلا ينتظرون الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية، وإنما إذا انتهى من الأولى بدأوا. فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا غير صحيح. الإمام يعتبر سلم إذا انتهى من الثانية، وحينئذ يبدأ المأموم بالسلام إذا أن الإمام انتهى من التسليمة الثانية. قل إذا صلى إنسان داخل الحج فهو صلاته صحيحة؟ نقول النافلة صحيحة، أما الفريضة فكما تلاحظون يخرجون الناس من حجر إسماعيل. قل هل من السنة أن يذهب الإنسان إلى بئر زمزم ليصلي فيه بعض النوافل؟ نقول لا، هذا ليس من السنة، ليس هناك سنة تخص زمزم، وإنما زمزم وغيرها من بقية الحرم كلها سواء، إلا أن الإنسان إذا صلى في زمزم يكون قد يتأذى أو يؤذي غيره. يقول أنا من بلد كثر فيها البدع فهل أقوم بهجر صاحب البدعة أم لا؟ لا، أقول لك بل عليك أن تدعوهم. والإنسان الذي يكون في بلد فيه بدع فرصة له أن يبين للناس الحق ويرغبهم فيما عليه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يصل إلى أناس لا يستطيع غيره الوصول إليهم ويستطيع النفوذ إلى نفوسهم والبقاء معهم وتوضيح الأمر لهم أكثر من غيره، بينما إذا هجرهم بقوا على ما هم عليه ولم تقم عليهم الحجة. نعم لا تجلس معهم في بدعهم ولا تأنسوا عندهم إذا كانوا يمارسون بدعهم، وإنما حذرهم وخارقهم، لكن لا تقاطعهم وإنما بين لهم الحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلس بمكة 13 سنة وهو يدعو قومه وهم على الشرك وهم يؤذونه ويتحمل أذاهم، بعد أن أقام عليهم الحجة وتبين له أن بقاءه عندهم فيه ضرر على نشر الدعوة وأن انتقاله إلى غير هذا المكان أسهل لنشر الدين، هاجر إلى المدينة. أنه قال عليه الصلاة والسلام عندما غادرها التفت عليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. فلينبغي للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة لينحق لهم وليكن حكيما حليما. والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، والله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا تجوز الصلاة على الجنازة في المقابر؟ نقول نعم، بينا هذا مرارا، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد قيل إنها ماتت، ذهب إلى قبرها وصلى عليه. وأما غير صلاة الجنازة فلا تجوز في المقابر ولا تصح. صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: من وجد أمامه جنازة في قبلته في الصلاة فما حكم صلاته؟ نقول: لا شيء فيها. يقول الإنسان مثلا قبل أداء الصلاة على الجنازة وهم يصلون الفريضة صادف أن وجد جنازة أمامه موضوعة، حتى أنهم إذا صلوا الفريضة يصلون عليها، فلا شيء في صلاته. كنت أسعى وفي الشوط الأخير أصابني لعاب، فماذا علي؟ نقول: لا يؤثر، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، إنما هي شرط في الطواف. يقول: عندما كنت في الميقات ارتسلت بصابون، فماذا يترتب علي؟ نقول: لا شيء يترتب عليه، لأنه قبل الإحرام لا يؤثر استعمال الصابون المعطر، بل إن من السنة استعمال الطيب عند الإحرام قبل عقد النية، فإن من سنن الإحرام أن يتطيب الإنسان لإحرامه قبل أن يدخل في النزف. قل: إذا كان الإنسان له والدان تاركين للصلاة ومات، فهل له أن يأتي بالحج والعمرة عنهم؟ نقول: لا، لا يحج ولا يعتمر عنهم. قل: ما درجة صحة قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم؟ نقول: صحيح، الحاجم والمحجوم كل منهم يفطر. الحاجم لأنه يمارس مفطع دم الحجامة فربما تطاير إلى حلقه، وأما المحجوم فالاستنزاف الدم منه متعمدا. الحجامة لا تصح في نهار رمضان وتفطر الصائم، وقد مر بنا الكلام على هذا. ومثل ذلك أيضا التبرع بالدم. أما القطرات اليسيرة لتحليل الدم ونحو ذلك فلا تؤثر إن شاء الله. يقول: ما هي الطريقة الأمثل لدراسة الفقه؟ هل هي فقه الكتاب والسنة أم يتقيد الإنسان بمذهب؟ ليس هناك فقه في أي مذهب إلا وهو فقه للكتاب والسنة، سواء كان حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، ليس من أدمغة أصحابها. كل الفقه الإسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة، لكن اختلفت أفهام الفقهاء في الأخذ من النصوص. قل: هل طواف الوداع للحج أم أن للعمرة طواف وداع؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، من تركه فعليه دم ويأثم إذا كان بدون عذر. وأما العمرة فالأولى أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، لأنه لم يأتي دليل صريح في هذا. وإنما الأحوط للإنسان أن يأتي بالطواف، وإذا لم يأتي به فلا فدية عليه. هذا يسأل ويقول: أين يضع الإنسان يديه في الصلاة عندما يكون قائما؟ نقول: يضع اليمين على الشمال، يقبض اليسرى باليمنى، يقبض اليمنى، اليمنى تقبض على اليسرى ويضعها على صدره. هذا هو أصح ما ورد في هذا الموضوع. وأما سدر اليدين فإنه لم يثبت حينئذ. في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي القبض للسدر. قل: بعد الطواف وجب الصلاة الفجر، فصليت الفجر ثم ذهبت للسعي ولم أصلي ركعة الطواف إلا بعد طلوع الشمس والتحلل، فما الحكم؟ نقول: لا شيء عليك. كونك أخرت ركعتي الطواف هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة، لكن ركعتي الطواف سنة، وكونك أتيت بها بعد ذلك هذا تكميل لما نسيته أو غفلت عنه. هذه أسئلة كثيرة كما هو المعتاد عن تكرار العمر، ولا أدري متى تنتهي هذا. هل يعني كل اللي يأتون هذا الجدد ما حضروا الدرس الماضي كلها؟ يعني مو سؤال أو سؤالين أو خمسة، كثيرة. وأنا أؤخرها حتى أنه يسمع جميع الجواب. شوف الله عليه وسلم إذا أتى إلى مكة ما كان يخرج منها لتكرار العمرة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كانوا يذهبون للتنعيم ليؤدوا عمرة عن أقاربه. فإذا انتهى الإنسان من عمرته اشتغل بالعبادة داخل مكة من طواف وقراءة وذكر وصلاة. واضح هذا المعنى؟ الحالة الثانية: لو أن إنسانا مقيما خارج مكة وأراد أن يأتي إلى مكة كل يوم، إنسان ساكن مثلا في وادي فاطمة أو في التنعيم أو ما وراءه أو في جدة، ويريد كل يوم أن يأتي لصلاة التراويح، فنقول الأفضل أن تأتي محرم، والأفضل للإنسان أن لا يدخل مكة إلا محرما. واضح هذا؟ المسألة الثالثة: لو أن إنسانا أتى بعمرة وهو في مكة وأراد أن يخرج من مكة إلى الحل لأداء العمرة مرة ثانية عنه أو عن غيره، فما حكم هذا؟ نقول: هذا جائز لكنه ليس فاضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه عائشة بعد حجة الوداع أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها أول الأمر، فكررت ذلك وألحت عليه، فبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم لتحرم، فذهب معها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وهو لم يحرم، وجاء معها إلى الحرم وطافت وسعت وقصرت شعرها وهو لم يؤدي معها العمرة، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. أرجو أن يكون الكلام واضح. الأخوان يسألون أسئلة حقيقة يعني ثانوية، هذا أخ يسأل يريد أن يعمل الشاي من ماء زمزم هل حرام؟ أقول لا ليس حرام، زمزم ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له كما هذا بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يستعمل في طهي الطعام أو في عمل الشاي أو في الوضوء فإن هذا كله جائز ولا شيء. يقول هل من دعاء لكف وسوسة الشيطان؟ نقول نعم، يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الإشكال هو أن الموسوس اعتبر الشيطان صديقا له وحميما ويثق فيه أكثر مما يثق بنفسه، فالعيب في الموسوس هو اشتقها الشديدة بالشيطان، والله تبارك وتعالى نهى عن هذا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلا يصلح الإنسان يثق في الشيطان وكل ما يقوله له يقول نعم صحيح، لا بد أن تتعامل مع الشيطان على أنه عدو وحينئذ لا تثق فيه، في كل ما يوسوس به لك اعتبره كاذبا ومخادعا، وبهذا تسلم منه بعون الله. هذا يقول يريد أن يذهب إلى المدينة وبعد ذلك يرجع إلى مكة، فهل له أن يحرم من أديار علي بعمرة عن أمه؟ نقول نعم له ذلك، وهذا عمل فاضل وبر وإحسان بها. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.